ما معنى التشريح؟ التشريح اللي هو تقبيض اللحم. تقبيض اللحم، اللحم الذي يقطع قطعا صغيره ويجفف في الشمس. فهذا اللحم القبيض او تقبيض اللحم هو اسمه عند العرب التشريح. اذا التشريح هو تقبيض بالدال، تقبيض اللحم. ومن سميت ايام التشريح. وربما يرى بعض الناس فعلا بعض الحجاج ياتون باللحم لحوم الهدي وهذه اللحوم فيقطعونها فعلا قطعا صغيره وينشرونها من اجل ان تجف حتى ياخذوها معهم اذا رجعوا من الحج وياكلوها. واضح؟ فمن اجل ذلك سميت ايام التشريق. وهي ثلاثه ايام بعد يوم اللحم. ثلاثه ايام بعد يوم اللحم، تعلمون هذه الاسماء. يعني يوم الترويه هو يوم الثامن من ذي الحجه. لانهم كانوا يحملون الماء في ازواجهم و يعني يحملون الماء يرويهم يعني. يوم التاسع الذي هو يوم عرفه. يوم عرفه. يوم العاشر هو يوم النحر. يوم النحر. ثم ذلك يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه ايام التشريق. طيب يوم الاول من ايام التشريق يسمى ايضا يوم القرار. يوم القرار. اليوم الثاني يسمى يوم النفر الاول. يوم النفر الاول، لانه يجوز لمن نكث حتى يعني يجوز لمن اراد ان يتعذر ان ينكر من منى ثاني يوم بشرط الا تغرب عليه الشمس وهو في منى. يعني يرمى الجمرات ويتعب. يوم الثالث من ايام التشريق يسمى يوم النفر الثاني. اي نعم. فاذا التشريق هو تقديم اللحم، ومنه سميت ايام التشريق وهي ثلاثه ايام بعد يوم النحر، لان لحوم الاضاحي تشرق فيها يعني تشرق الشمس. او لان الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. من تعجل اي من تعجل النفر الاول من هذه الايام الثلاثه فلم يمكث حتى يرجع في اليوم الثالث، واكتفى برمي الجمار في يومين من هذه الايام فلا ياثم بهذا التعجيل. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. يومين يعني النحر. ليرمي كل يوم بعد الظلام 21 حصى، كل جمره يرميها 7 حصيات، يرمي عند كل جمرة 7 حصيات. ثم من رمى في اليوم الثاني وأراد أن ينفر ويضع عن بيتوتة الليلة الثالثة ورمى يومها فذلك واسع له، له سعة في ذلك. طبعا بشرط أن إذا بشرط أن تغرب عليه الشمس هو في منى. إذا يعني رمى الجمرات والنوى أن يتعجل، لكنه قبل أن يخرج من منى وقبل أن يغادر منى غربت الشمس عليه، يجب عليه في هذه الحالة أن يبيت. واضح؟ فمن أراد التعجل فيخرج من منى قبل غروب الشمس. ومن تأخر يعني من أخر الرمية أو من بقي في منى حتى رمى في اليوم الثالث وهو الذي يسمى يوم النفر الثالث، يعني في تأخره. والسنة هي التأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل في يومين بل تأخر حتى اكمل رمي ايام التشريق الثلاثه. ولا يقال هذا اللفظ يعني فلا اثم عليه، انما يقال في حق المقصر لا في حق من اتى بتمام العمل. يعني اصل كلمه فلا اثم عليه تقال الحمد لله. يعني فلا اثم عليه لا تقال اصلا في حق من اكمل واتى بتمامه، لان نقول اتى به كانت اللفظ الاول. فمسألة ومن تأخر فلا إثم عليه هي مجرد مشاكلة للفظ الأول، وهي في الوارد في قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فمن تأخر فلا إثم عليه، هذه من باب المشاكلة. وإلا فإن الذي يأتي بالعبادة على أكمل وجهها لا يقال في حقه فلا إثم عليه. وهذا من باب المشاكلة، وله مظاهر في القرآن الكريم. جزاء سيئة سيئة مثلها، هل السيئة التي تعاتب أنت فيها بالمثل تسمى سيئة؟ الاستطاق مثلا أو العقوبة بالمثل، هل هذه سيئة ما هذا عدل؟ عدل تسمي السيئة فقط بمجرد الإيه؟ المشاكلة الاسترانية في نقص واحد، مشاكلة في اللفظ الثالث. كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عوقبتم به هذه يراد بها الإيذاء المبتدأ، الإيذاء الذي بدأ به. فهل ابتداء الإيذاء يسمى عقوبة؟ لا يسمى عقوبة، لكن هذا أيضا من باب المشاكلة. كذلك أيضا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هل مقابلة المعتدي بمثل عدوانه هل هذا يسمى عدوانا؟ في الحقيقة ليس عدوانا، لكن هذا عدل. لكن تسميته بالاعتداء من باب المشاكلة اللفظية. ونحن نعلم أن جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا عدوان. فإذا حمل على موافقة اللفظ ما وصحة المعنى فلأن يحمل على موافقة اللفظ ما وصحة المعنى أولى، لأن المبرور نفي الإثم عنه، يعني من حيث المعنى هو صحيح، فأما تكون هو لم تأخر فلا إثم عليه، هذا موافق الحديث عن الله. من تأخر هل عليه فلا إثم عليه. وقيل رفع الإثم عن المتعدي والمتأخر على هذه الإباحة، يعني المقصود كان الإثم في الحالتين بمعنى إباحة التعدي وإباحة التأخر. وقيل رفع الإثم أنه حق ذنوبهما بإقامتهما الحد، تعجل أو تأخر فلا إثم عليه، يعني ستغفر له ذنوبه أو ستحط عنه آثامه بسبب أنه أدى الحد بتركه. واضح؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له إيه؟ آثامه، لا إثم عليه، ستغفر ذنوبه وآثامه. كذلك ومن تأخر فلا إثم عليه أيضا، سيثاب نفس هذا الثواب على يعني وعلى ذلك دل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. والشرط في ذلك هو التقوى، الشرط في ذلك هو التقوى. لذلك قال لمن اتقى، ما دام الاول اتقى الله والثاني اتقى الله فلم تحج ولم يرفق فكلاهما فينال جائزة رفع الآثام عنه وتطهيره وتطهيره منها. لمن اتقى يعني الذي ذكر من التخيير ونفي الإثم عن المتعدي والمتأخر أو من الأحكام، إنما هو لمن اتقى لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به. الذي ينتفع الحج هو الذي يتقي الله تبارك وتعالى تماما على حد قوله تبارك وتعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وكذلك قوله تعالى هدى للمتقين، فكذلك هنا قوله فلا إثم عليه إنما يكون هذا لمن اتقى. واتقوا الله يعني في مجامع أموركم واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني للجزاء، واعلموا أنكم إليه تحشرون أي للجزاء على أعمالكم. هذا تأكيد للتقوى، الأمر بالتقوى وضعف على التشدد في أمرها، لأن من تصور أنه لا بد من حسر ومحاسبة ومساءلة وأن بعض الموت لا دار إلا الجنة أو النار، صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى تقوى الله عز وجل. والحسر إثم يقع على ابتداء خروجه من الأجداد إلى انتهاء الموت، هذا معنى الحسر، اسم بما يقع يعني من الاحداث ابتداء من خروج الموتى من الاجداد من القبور من بعث والنشور الى انتهاء موقف الحساب وتجربة الناس الى الجنة او النار، هذا هو ما يطلق عليه اسم الحسري. يقول الصوفي رحمه الله تعالى واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات، وانظر هذا الكلام كل ما ذكرناه لخصه كعنوان لكل ما ذكرنا، واذكروا الله يعني بالتكبير عند رمي الجمرات في ايام معدودات وهي ايام التشريق الثلاثه، فمن تعجل اي استعجل بالنسر من منى في يومين اي في ثاني ايام التشريق بعد رمي دناره يتعجل عند ان يغمض جواه ثم ينطلق. فلا اثم عليه، لا اثم عليه في التعبير او في التعبير. ومن تاخر اي بها حتى ذاق ليله الثالث ورمى جماره فلا اثم عليه يعني بذلك. والمقصود انهم هم مخيرون في ذلك، ونفي الاثم لمن اتقى. فلا اثم عليه لمن اتقى، اي اتقى الله في حده. لمن اتقى اي اتقى الله في حده، لانه الحاد في الحقيقه. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون يعني في الاخره، فيجازيكم باعمالكم. ثم يقول تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ارد الخطاب. قوله تعالى يعجبك قوله في الحياه الدنيا، اي يعظم في نفسك حلاوة حديثه وفصاحته في امر الحياه الدنيا التي هي مبلغ علمه. ويشهد الله على ما في قلبه، اي يحلف بالله على الايمان به. يقول الله يشهد ان في قلبي الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله يشهد انني صادق بذلك، الله يشهد انني مؤمن بالقران. ويشهد الله على ما في قلبه، اي يحلف بالله على الايمان بك والمحبه لك. وأما الذي في قلبه موافق لجسانه، لئلا يتفرق فيه الكفر والعداوة. أو معناه ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يظهر لك الإسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق. يعني هذا معنى دقيق انتبهوا له. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه من الكفر، يعني حظك انت منه الكلام المعتوه والاقرار بالايمان والتوحيد. اما الله فهو يخبر في قلبه ما الله مطلع عليه. فحظ الله منه انه يشهد الله الذي يطلع على في قلبه، فيجعل الله يرى في قلبه اللسان. فحظك انت التصديق باللسان، وجعل لله انه يشهده على التكذيب والنفاق في داخله قلبه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه، اي يحلف بالله على الايمان بك والمحبه لك، وان الذي في قلبه موافق للسانه، لئلا يتفرق فيه الكفر والعداوه. او معناه يظهر لك الاسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق على نحو ما وصف به اهل النفاق، كما وصف الله اهل النفاق بقوله حاشيا عنهم حين قالوا: نشهد انك لرسول الله، نشهد انك لرسول الله. كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وقوله عز وجل: وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام اي شديد الخصومه، جدل بالباطل، يجادل بالباطل. ثم يقول تعالى: واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واذا تولى يعني اذا انصرف عمن خدعه بكلامه، اذا تولى انصرف عن هذا الذي اعجبه قوله سواء الرسول عليه السلام او غيره. واذا تولى يعني انصرف من امام هذا الذي قال له هذا الكلام المعقول واعتذر على ما في قلبه من الايمان والتصديق كاذبا. إذا تولى أن انصرف عمن خدعه بكلامه. سعى أي مشى، سعى في الأرض ليفسد فيها، ليدخل الشبهة في قلوب المسلمين، وباستخراج الحيل في تقوية الكفر. وهذا المعنى يسمى فسادا، نشر الشبهات والتشويش على الناس في إيمانهم، كذلك أيضا استخراج الحيل والأساليب التي بها يقوي الكفار على المسلمين. هذا فقال ما يعز لما حاشيا عن فرعون او عن قوم فرعون حين قالوا: اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، اي يردوا قومك عن دينهم ويفسدوا عليهم شرعتهم. وسمى هذا المعنى فسادا لانه يوقع الاختلاف بين الناس اذا حصل هذا التشويش والتشكيك وإثارة الشبهات في الدين وفي العقيدة وفي غير ذلك من أمور الدين. ماذا يحكم الناس؟ ينقسمون ويختلفون، وبالتالي تتفرق كلمتهم ويؤدي الى ان يتبرأ بعضهم من بعض، فتنقطع الارحام وتنسفك الدماء، وهذا كثير في القرآن المجيد. ويهلك الحرث اي الزرع، والنسل اي النواتي النافية. قال بعض المحققين ان اهلاك الحرث والنسل حماية عن الايذاء الشديد، وان التعبير به عن ذلك صار من قبيل المثل، صار استعمال تعبير يهلك الحرث والنسل كالامثال، اذا اردت ان تعبر يعني عن شخص يسترسل في الاستاذ، مسترسل في الاستاذ ومتمادي فيه، فانه يتمادى مع هذا الاستاذ حتى لو ادى الى اهلاك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد اي لا يرضى فعله، والله لا يحب الفساد، فكل فساد يغضبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عنه. ولذلك يعني نقول ان يعني انه لا ينبغي ان يطرح بوجود الفساد حتى في الكفار. يعني بعض الناس يكون عندي مثلا جهاز خبيث مثلا كالجيش او هذه الأجهزة المعروفة بالشرع، فيقول انا ماذا افعل؟ اعطيها لواحد نصراني، لان لو اعطيها اقول ان اتوب، واعطيها لمسلم فيقتل اهله واولاده، فاعطيها لنصراني. فالجواب ان الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، لا يحب الفساد سواء اتى من مسلم او اتى من كافر. فتقليل الفساد ما امكن هو امر محبوب لله عز وجل، سواء كان المسلم مسلما او كافرا. الا تلاحظ في اوائل الايات في سوره البقره حينما حكم الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين، واذا بدا اولا بنهيهم عن الفساد ثم تم بامرهم بالايمان، فدل على مخاطره، على ان الكفار مخاطبون بشروع الشريعه على التفصيل الذي نذكره في مناسبات اخرى. فاذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض اولا قبل ان يكون، واذا قيل لهم امنوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أي نعم. فإذا والله لا يحب الفساد، هذه عامة، كل فساد لا يحب الله سبحانه وتعالى، سواء كان الذي صار به مسلما أم مشركا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا قيل له يعني على نهج العظة تذكيرا وموعظة له، اتق الله يعني في النفاق واحذر سوء عاقبته، أو إذا قيل له اتق الله يعني في هذا الإفساد الذي تفسده في الأرض وهذا الإهلاك وهذا المجاد بالباطل، أخذته العزة بالإثم، أخذته حملته الألفة وحمية الجاهلية على الفعل بالإثم وهو التكبر. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يكون نحن الحضارة 7000 سنة ولا يمكن أي عقيدة طارئة أن تغير معنى عقيدتنا. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. فقوله تبارك وتعالى هنا أخذته العزة يتكبر، يتكبر عن القياس بالحق، تحمله الألفة وحمية الجاهلية، تحمر أنفه وتحمر أنفه يعني بحمية الجاهلية على الفعل بالإثم، يدفعه هذه الحمية إلى الإثم، إثم التكبر على الانقياد للحق. أو المعنى أخذته العزة بالإثم أي أخذته الحمية للإثم الذي في قلبه فمنعته عن قبول قول الناصح. فحسبه جهنم اي كافيه جهنم، يكفيه جهنم، فحسبه جهنم فتكفيه جهنم اذا طار اليها واستقر فيها جزاء وعذابا. ولبئس المهاد اي الفراش الذي يستقر عليه بدل طرف عزته، بدل طرف عزته. والمهاد معروف، المهد معروف، و تطور منه التوطئة، كل شيء وطيء يقال عليه ممهد، طريق ممهد، واضح؟ فالمهاد يجعل تارة جمعا وتارة يجعل للآلة، مهاد بمعنى جمع كلمة مهد. مهد جمع مهد أو مهد الآلة التي هي الفراش. وجعل جهنم مهادا لهم كما جعل العذاب مبشرا به في قوله تبارك وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. لأن الإنسان إذا سمع كلمة التبشير البشارة أو البشرى أو التبشير مأخوذ من البشرة، فالإنسان إذا سمع الخبر الحسن يظهر على بشرته السرور والانشراح إذا سمع الخبر الطيب، فلذلك سميت البشرى لأن أثرها تسمية لها بأثرها على البشرة على الجلد والملامح يعني. واضح؟ فكذلك من نفس الشيء فالنطق لا يتهكم به، يقول فبشرهم، فطبعا هم اذا سمعوا كلمه فبشرهم ينفرحون، فاذا صدموا بكلمه بعناء اليم يكونوا يعني امعن واوغل في معاقبتهم وتوبتهم والمكان والتمثيل بهم. فكذلك هنا قال تبارك وتعالى ولبئس المهاد. المهاد المفروض هو المكان الذي ينام عليه الانسان او يستريح او يفترقه. فمهادهم هو جهنم، فهذا من نفس هذا الباب. وقال الحاكم، وهذه العباره ينبغي حفظها والاهتمام بها جدا، يقول الحاكم هذه الايه تدل على ان من اكبر الذنوب عند الله ان يقال للعبد اتق الله فيقول عليك نفسك، عليك نفسك. هذه لو استطاع الانسان ان يكتبها سياقه عظيمه ويعملها على نواصي الشوارع ومحطات الكبيس والصرام وهذه الاشياء. لماذا؟ ان هذا حال اغلب الناس، كل من اغلب الناس الذين لا يفقهون، اذا قلت له اتق الله يقول لك انا اتق الله احسن منك. اتق الله يقول عليك بنفسك ما يخصكش، الى غير ذلك من عبارات الفجه الغليظه. فامر هذه العباره قول الحاكم في قوله تعالى واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فمن صور اخذ العزه بالاسم هذا المنصوح انه اذا قيل اتق الله قل عليك نفسك، عليك نفسك. اي نعم. يقول الحاكم هذه الايه تدل على ان من اكبر الذنوب عند الله ان يقال للعبد اتق الله فيكون عليك نفسك. فلذلك الانسان اذا قيل له اتق الله يعني عليه ان يعني ان يحمر وجهه ويصفر ويعني تنتظر الرعده والخوف والوجل والخشيه من هذه النصيحه ومن هذا التحذير. لا ان يتكبر على من يكون له اتق الله. قيلت لاشرف خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. بل جعله الله وصيه لجميع الامم الاولين والاخرين. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. يعني جعلوا بينك وبين عذاب الله وقايه من الاعمال الصالحه. قال الزمخشري ومنه رد قول واعظ. رد قول واعظ يدخل في هذا الاسم العظيم. وهذه الايه شبيهه بقوله تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولما أتم تعالى الإخبار عن هذا الفريق من الناس الضال أتبعه بقسيمه المرتدي ليبعث العباد على تجنب كتاب الفريق الأول والتخلف بنعوف الثاني. فقال ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الايه الاولى يقول عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا، يعني ولا يعجبك في الاخره لمخالفته لاعتقاده. يبقى تكلم في الدنيا فيحسن الكلام ويعجبه الكلام جدا في الدنيا، اذا تكلم في أي شيء من الدنيا، السياسة، الرياضة، الفن، أسماء الممثلين، أسماء اللاعبين، تجد موسوعة في هذه الأمور الدنيوية. إذا سمعت له في الدنيا في الآلات والأجهزة وكافة عروض الدنيا فتسمع منه ما يعجبك فقط في ماذا؟ في الدنيا، فمفهومه انه بخلاف الاطماع. اذا اتى امر الاطماع فالانعام بل هم اظل سبيلا. لا يفهمون شيئا ولا يعرفون شيئا عن امور الاخره مع انها خير وارقى. هذا هو مفهوم هذه الايه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ولا يعجبك في الاخره. اذا تكلم في الاخره لا يعجبك، اما لانه معرض عن الاخره واما لفساد اعتقاده في الاخره، كان يكون عابدا للمسيح او كان يكون يعني عابدا للاوثان او غير ذلك من العقائد الفاسده في الاخره او الوثنيه. وهو ألد الخطام أي شديد الخصومة لك ولأتباعك لعداوته لك. وهو الأخمس بن شريك أو الأخمس بن شريك كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيبنى مجلسه فأثوبه الله في ذلك، ومر بزرع وحمر يعني خمير لبعض المسلمين فأحرقه وعثرها ليلا كما قال تعالى واذا تولى يعني اذا انصرف عنك سعى اي مشى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل يعني من جمله الفساد. والله لا يحب الفساد اي لا يرضى به. واذا قيل له اتق الله يعني في فعلك اخذته العزه حملته الانفه والحميه على العمل بالاثم الذي امر باتقائه فحسبه اي كفيه جهنم ولبئس المهاد اي لبئس الفرات بي بئس الفرات بي. ثم قال تعالى ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قوله يسري اي يبيعها لتبذلها في طاعه الله، يبيع نفسه بان يبذلها في طاعه الله عز وجل. ابتغاء مرضات الله أي طلب رضاه، أي طلب رضا الله عز وجل. فالله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة مع كفرهم به وتقصيرهم في أمره. طبعا هذا يتعلق بكلمة العباد ويعم للمؤمن والكافر. وقد أخرج الحارث بن ابي اسامه في مسنده وابن ابي حاتم. هنا حقيقه تنبيه المهم، قال بعض العلماء كان مقتضى المقابله من الفريق الاول ان يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح مع عدم الدعوه والتبجح للقول او مع مطابقه لقوله لعمله وموافقه لسانه لما في بنانه. يقول الايه تضمنت هذا الوصف وان لم تنطق به. هذه الايه تضمن عكس الصفات السابقة كلها وإن لم تنص عليها صراحة. فإن لم يبيع نفسه لله، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فالجود بالنفس يدل على أقصى وأعلى درجات الإيمان واليقين التي تستلزم ما عداها من وما دونها من صفات الإيمان. فإن لم يبيع نفسه لله لا يبغي ثمنا لها غير مرضاته. لا يتحرى الا العمل الصالح وقول الحق والاخلاص في القلب، فلا يتكلم بلسانين ولا يقابل الناس بوجهين ولا يؤثر على ما عند الله عرض الحياه الدنيا. وهذا هو المؤمن الذي يعتد القران بايمانه. واضح؟ اذا نجد ضمن الصفات العكسيه والمقابله لصفات الفريق الاول. لان يكفي في الدلاله على اتصاف المؤمن بهذه الصفات قوله تعالى ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله. اذا بلغ اجتهاده في ارضاء الله الى حد انه يعني حمل روحه على كفيه وجاد بها ارضاء لله. فهل مثل هذا يكون ذا وجهين؟ هل مثل هذا يتكلم بلسانين؟ هل مثل هذا يرتضي عرض الدنيا بدلا عن الاخره؟ فاذا هذا الوصف يتضمن كل الصفات المقابله لصفات الفريق الاول. وقد اخرج الحارث بن ابي اسامه في مسنده وابن ابي حاتم ورجيم عن سعيد بن المسيب قال اقبل صهيب مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وامتثل ما في كنانته، اخرج السهام من الكنانه. ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم اني من ارماكم رجلا، واين الله؟ لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم. وإن شئتم بعد هذا الدرجات يقول لهم وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي قالوا نعم. انظر كيف الباطل امام المال يسير لعابه. لكن انهم يطاردون هذا المهاجر الى الله سبحانه وتعالى والى رسوله. فلما بعدما راهبهم بهذه الطريقه اغراهم بالمال رفعوا امام المال وصار لعابه. فلقوا ما عندهم من عقيده خرجوا يعني يقاتلونه من اجلها. فلما قال يعني وان شئتم دللتكم على مالي بمكه فخليتم سبيلي قالوا نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى. ونزلت هذه الآية ومن الناس من يسري مكه ابتغاء مرضات الله فالله رؤوف بالعباد. وعلى أي الأحوال يعني قول بعض العلماء نظرة هذه الآية في قصة صهيب يعني إذا صحت فلا يعني ذلك انها بالفعل نزلت في هذا الحديث بالذات وانما يعني انها تصدق على هذه الواقعه. فان من عادات الصحابه والتابعين ان احدهم اذا قال نزلت الايه في كذا فانه يريد بذلك انها تتضمن هذا الحكم لا ان هذا كان السبب في نزولها. فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالايه لا من جنس النقل لما وقع. ففي اسباب النزول يدخلها قدر من الاجتهاد، اسباب النزول يدخلها قدر من الاجتهاد يعني بهذا المعنى الذي اقرر ايه؟ ان يقال سبب النزول او نزلت الايه في كذا، ويكون المقصود ان حكم لا يصدق على هذه الواقعه. واضح؟ لكن لا يعول في علم اسباب النزول الا على ما صح منه وما نزل عنه وارتقى عن درجة الضعف يعني يتحرى صحته. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وإذا ومن الناس من يشري نفسه من يشري نفسه يشري يعني يبيع أحيانا يبيع يطلق على الشراء والشراء يطلق على البيع من ذلك قوله عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يعني البيع والمشتري يطلق عليه كلا الاثنين. ومن الناس من يبيع ان يبيع نفسه اي يبذلها في طاعه الله ابتغاء اي طلب مرضاه الله اي رضاه. وهو صحيح لما اذاه المشركون هاجر الى المدينه وترك لهم مالا والله رؤوف بالعباد حيث ارسلهم لما فيه رضاه حيث أرسلهم لما فيه رضاه. ثم يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم بكسر السين وكسرة يعني إما السلم أو السلم، السلم أو السلم قراءتان فتحيتان يعني القراءة كلاهما قراءة متواترة في السلم. ادخلوا في السلم أو ادخلوا في السلم. والمقصود به الإسلام. قال امرؤ القيس بن عازب فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا. فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا يعني بالإسلام. ومنه قول أخي كندا دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين. دعوت عشيرتي للسلم يعني للإسلام لما رأيتهم تولوا مدبرين. قال الرازي أصل هذه الكلمة من الامتياز، السلم معناها الامتياز. قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أي انقبض وقطعت وخلاص. والاسلام انما سمي اسلاما لهذا المعنى، يعني معنى الاسلام يعني الخضوع والانقياد لامر الله تبارك وتعالى. وغلب اصل السلم على الصلح وترك الحرب. ولد اسم السلم على الصلح وترك الحرب كما بقوله تعالى وان جنحوا للسلم سلمح لها. وهذا ايضا راجع الى هذا المعنى. لماذا؟ لان عند الصلح ينقاد كل واحد من صاحبه ولا ينازعه فيه. اذا وقع الصلح فكل طرف ينقاد للطرف الثاني ولا ينازعه. فهي للنص هذا المعنى. ومعنى الآية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في الإسلام والطاعة أي استسلموا لله وأطيعوا ولا تخرجوا عن شيء من فرائضه كافة يعني من كل الفرائض. هذا أمر بالتزام كل أحكام الإسلام كل شريعة جاء بها القرآن أو جاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم. فيجب عليكم أن تطيعوا وتنقادوا لها وتستسلموا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون ان تفرقوا. لا تكون هذا ظاهر وهذا نفس وهذا نص. هذه امور مهمه وفاتت كما يقول بعض الجهله. فانه لا يجوز ابدا ان يطلق على شيء يعني كما وله النبي صلى الله عليه وسلم بامر او بنهي وذقا من العاده الى العباده بهذا الامر او النهي. ما يمكن ان يكون هذا من التفاتف. التفاتف هي امور الدنيا. اما شيء من امور الدنيا لا يمكن ابدا ان يطلع عليه تفاتف مهما دقق. صحيح هناك اصول هناك فروع هناك مهم وهناك ما هو اهم منه لكن لا يطلق ابدا اي حكم شرعي ثابت بالقران او بالسنه لانه تفاتف كما يقول بعض الجهله من اطراف هذا الزمان. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب معالي الامور ويكره تفتتها ما يتفق امور الدنيا لحصارتها. اما امور الدين فكلها معالي. نعم هناك مراتب هناك اصول كما ذكرنا هناك فروع هناك ما هو اهم وهناك ما هو مهم. فيراعى فعلا مراتب الاعمال عند بالذات عند تناقضها واقتدامها ويرجح الاهم. لكن لا يوصف شيء من امر الدين ابدا بانه قصور وأننا ينبغي أن نهتم بالنقد لأن الذي تراه أنت يعني نقدا لم يراه غيرك كفرا فتصبح الأمور يعني فوضى. فهذه الآية من أعظم ما يستدل به على الإبطال هذه البدعة والضلالة موضوع تقسيم الدين إلى قشور ونظام إلى مظاهر وظواهر. واضح. ثم يتبع ذلك التقسيم المناجاة بإجمال هذه القشور والتمسك باللغات والروح. يقول لك حديث مع روح النفس يكون من يعنينا نستمسك بروح النفوس لا بحرفيتها. فهم يريدون ان يزهقوا روح النفوس لا ان يتبعوا روح النفوس. واضح. لانهم يدخلوا في السلم كافه يعني يلتزموا بجميع شرائع الاسلام. فيعني ادفع بهذه الايه في نحر كل من يعارضك او يعارضك اذا ذكرته بقول الله او بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا اياه بانه تفاتف او انه امور تافهه او انها خطور. قل له الله عز وجل يقول اذكروا في السن كافه يعني التزموا كافه وكل وجميع شرائع الاسلام دون استثناء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان اي طرقه التي يامركم بها. فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا التعبير بخطوات الشيطان لأن الشيطان خبير في استدراج الإنسان إلى المحرمات. لا يصدمه مباشرة بأن يعني مثلا يرتكب الفاحشة لكن يسهل له الأمر يسهل له النظر مثلا بداية النظرة. وربما زال له هذا الضلال يكون تأمل في حسن خلق الله في إبداع الله في آيات الله كما يذهب إلى ذلك بعض الجوانب أفراد العصر. يكون من أصل البصر هذا من يعني لابد أن يكون فهم عقل انتقلر للمحرمات مثلا من النساء المتزوجات أو غير ذلك بنية القلب كفارة بنية الإيه؟ يعني التأمل في إبداع خلق الله وغير ذلك من السلف. فيعني هذا من خطوات الشيطان يستدل واحدة واحدة. كذلك ايضا الفن العري والفك والفجور هذا يسمونه فنا فن وان الموضوع ما هو يعني بعيد خالص عن هذا التفكير الحيواني الذي تنتبهون به مع اكثر المتدينين. وهم اشد الناس فسادا وغرقا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فاذا الشيطان يضل الانسان عن طريق خطوات استدراج خطوه خطوه. لو جابك من الاعلى السلم وقال لك ارمي نفسك ما يكون لك اهلك، لكن هو يقولك خطوه خطوه درجه درجه. واضح؟ نظره فابتسامه فتلاوم فتلاوم فموعد فلقاء، الله اعلم ما يكون من هؤلاء بعد ذلك. فهكذا اذا ذلك هذه حكمه من الله تعالى ان يقول خطوات الشيطان خطوات ياخذك رويدا رويدا ويستدرجك الى الحرام. نعم. وضم الطائي من خطوات، واذ كانها لغتان يعني في اللغه يمكن ان تكون خطوات او خطوات. وقد قرئ بهما في السبع، قرئ بهما في السبع انه لكم عدو مبين اي ظاهر العداوه او مظهر لها، بما اي بما اخبرناكم به في امر ابيكم ادم عليه السلام وغيره مما شواهده ظاهره. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. في السلم يكون بفتح السين وكسرها يعني الاسلام، كافه حال من السلم اي في جميع شوارعه. ولا تتبعوا الخطوات اي طرق الشيطان اي تزيينه بالتفريق، يعني تزيين الشيطان لكم بالتفريق بين امور الدين. انه لكم عدو مبين اي بين العداوه. ثم يقول تعالى: فان جللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. ان جللتم يعني عن الدخول في السلم من بعد ما جاءتكم البينات اي الايات الظاهره على ان ما دعيتم الى الدخول فيه هو الحق، فاعلموا ان الله عزيز حكيم. يقول السيوطي: فان جللتم اي نلتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات اي الحجج الظاهره على انه حق، فاعلموا ان الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم، حكيم اي في صنعه. ثم يقول تبارك وتعالى: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. هل ينظرون يعني هل ينتظرون، فنظر يعني تتمنى كلمه انتظر، نظر يعني انتظرت، يقال نظرت وانتظرت اذا ارتقبت حضوره. وهذا استفهام انكاري في معنى النفس. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله يعني ما ينتظرون بما يفعلون من العناد والمخالفه بعد طول الحلم عنهم الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. ظلل جمع ظلة، فقلل جمع كلة، يعني في ظلة داخل ظلة، ظلة داخل ظلة، وهي ما يسطر من الشمس، الظلة ما يسطر من الشمس، يعني زي مثل الشمسية مثلا، كل ما يسطره الشمس فهو ظلة، هي عبارة عن طبقات بعضها داخل بعض، هي في غاية الإظلام، في غاية الإظلام والهول والمهابة، لما لها من الكثافة التي تغم على الرأي ما فيها، تجعل المرارة ما فيها من شدة كثافتها. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، عطف على الاسم الجليل، يعني ويأتي جند الله من الملائكة الذين لا يعلم كثرتهم إلا هو. هذا على قراءة الجماعة وعلى قراءة أبي جعفر للخطب، يعني والملائكة فيه، فهو عطف على ظلم او الغمام. وقضي الامر اي اتم امر ادراكهم وفرغ منه. قال الغالب: نبقى به على انه لا يمكن ثلاث فارق، لا يمكن في الاخره ثلاث ما فرق منهم في الدنيا. والى الله ترجع الامور اي فمن كانوا نافذ الملك والتصرف في الدنيا فإن ملكهم وتصرفهم مسترد منهم يوم القيامة وراجع إليه تعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. لماذا؟ لأن الله مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا يجيب أحد سبحانه وتعالى، فيجيب نفسه عز وجل قائلا: لله الواحد القهار. فكذلك هؤلاء الذين يعني كانوا نافر الملك وكان لهم قدرة على التصرف والرياسة والملك والحكم والتحكم في الناس، فكل هذا في يوم القيامة راجع إلى الله تعالى حيث يمتن به عز وجل، وإلى الله ترجع الأمور. والأمور يقال رجع الأمر إلى الأمير، أي استرد ما كان قبضه إليهم. يعني لو أن ملك مثلا خرج من بلاده واستناد مثلا ولي العهد، واضح، ثم بعدما قضى الزيارة ورجع يقال استرد رجع الأمر إلى الأمير أو رجع الأمر إلى الملك، بمعنى أنه أخذ ثانية ما كان قد وكله فيه أو قبضه فيه. فبنفس هذا المعنى وإلى الله ترجع الأمور، طبعا لله المثل الأعلى. والأمور الأرواح والأنفس دون الإنسان، وسماها أمورا آية السبعة يعني إلى الله ترجع الأمور الأرواح والأنفس دون الإنسان، وسماها أمورا من حيث إنها إبداعات مشار إليها بقوله ألا له الخلق والأمر. فكان المقصود الأمور على التفسير الثاني الأرواح، كما قال تعالى كما بدأكم تعودون. وقد قرأت السبع ترجع الأمور بمعنى وبفتحها، وهي الله ترجع الأمور، ترجع بمعنى تصير، فقوله تعالى إلى الله تصير الأمور، والمعنى في القراءتين متقارب، لأنها ترجع إليه تعالى وهو سبحانه يرجعها إلى نفسه بإثناء الدنيا وإقامة القيامة. هذه الآية في الحقيقة هنا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل هل ينظرون، يعني ما ينظرون، ما ينظرون، ما هل ينظرون، ما ينظرون، يعني ينتظر التاركون الدخول فيه. التارك هل ينتظر هؤلاء الذين يتركون الدخول في السلم كافة إلا أن يأتيهم الله، هو هنا أول للأسف الشديد الآية أن يأتيهم الله، قال يعني إلا أن يأتيهم أمر الله، إلا أن يأتيهم أمر الله، فقوله أن يأتي أمر ربك أي عذابه. مثل هذه المواضع في التفسير لا نتنازل باعتماد ما قال السيوطي، يعني من أجاب في كلام الجلاليين في مواضع التأويل المخالف لمنهج السلف هذا يعتبر السؤال يعني لا يستحق أي جواب. المواضع التي خالف فيها السيوطي منهج السلف فمثل هذا الموضع كتأويل اتفاق لابد أن تجيب بإيه؟ بمنهج السلف، فلا تقول مثلا يعني مثلا والله يحب المتقين أن يصيبوهم مثلا، لا تقول يصيبوهم أو الله يحب المحسنين أن يطيبوهم، لا، هذه صفة، صفة من صفات الله لا ينبغي لا يجوز تأويلها وتعطيلها. فكذلك هنا قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذه الآية لها أسباب ونظائر تدل على أن هذا الوعيد أخروي، ولذلك قال ابن كثير في معنى هذه الآية يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فقل وإن شرا فقل. ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فوصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالقيام في ظلم من الغمام كوصفه بالمجيء في آيات أخرى، ولا حمدنا مما وصفه سنة ثانية أو صح عن وصوله أن الله خلق قالوا إذا لذلك من جنس الهجم وهذا ثلاث الأمة وأولادها الله يقول الله ما يصح بما وصف به مرح وقد يقول صلى الله عليه وسلم من الفحيم لا يصحين ولا يصحين لا يصحين. والقول في ذاته قول فيه، والله تعالى يتكفل لا في ذاته ولا في صفاته ولا تعالى. فالسبب كيف يجيب المرء كيف يقال له كيف هو النبي؟ كيف ذكر؟ ماذا يجيب؟ فيقول لا اعلم تمثيل ذاته، فيقول له وكذلك لا اعلم كيف يصف ذاته. فالكلام تصف اكثر من كلمه الذات، كانك تثبت ذاتا لا كذوات المخلوق، كذلك تثبت صفات لا كصفات المخلوق. باذن الله تعالى والى الله هيك فيقول العلم هذا الامر. فان ترك يقولون نحن نجري هذه الصفات على ظاهرها، ويعنون ان ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى. والظاهر هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، يعني اذا بدات صفه من صفات الله مثلا تستوى على العرش او يد الله او غير ذلك من الصفات، ان الله يحب او يفرح او يعجب او غير ذلك من الصفات، فظاهرها هو كما يليق به سبحانه وتعالى، وليس ظاهرها هو فقط او مشابهه المخلوقين. فمن قال كما قال السلف ظاهرها على ما يليق بالله، فبالتالي لم يحتاج لا الى تاويل ولا الى تعطيل ولا الى غير ذلك من هذه المطالب. من العلماء من قال من فهم ان ظاهرها هو مشابهه المخلوقين، فهذا احتاج الى ان يعني ينفي او يعني يحترم ذلك. فقال الظاهر غير مراد، هذا معنى القول العظيم، الظاهر غير مراد، يعني اذا قال استوى على العرش يكون ظاهره غير مراد، لكن ظاهره هو ما يقتضي التشبيه وهو مشابهه المخلوقين. فطبعا هذا اذا سلك هذا المسلك فقال ظاهرها غير مراد او انها يجب تاويلها، لان الظاهر يقتضي مشابهه المخلوقين فسيحتاج الى التاويل. هذا المسلك يترتب عليه كثير من المخاطر. اول شيء انه مثل ما فهمه بصفات المخلوقين، ان سمع صفات الله لم يكن هو كما يليق بالله سبحانه وتعالى، وانما سمع مثل الله انطلق فهمه الى التشبيه. ف يعني تطور يعني هذا الوقت لحق المخلوقين، فنقلت نفسه من هذا التشبيه، فوقع في حفره اخرى وهي حفره التعطيل، فعطل الصفه. فبالتالي يكون حاصل في الكلام انه نفر الله المعاصي في دين نفسه، اما منهج اختلف فيه السلامة من هذا، لأنك لا تقع في التشبيه ابتداءً، أن تقول ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وتؤكد ذلك بقوله بقولك ليس كمثله شيء وهو السريع البصير، كما أننا لا نعلم ذات الله كيفية ذاته، كذلك لا نعلم كيفية صفاته، وقد مر الكلام في هذا يعني مرات كثيرة. قوله تعالى هل يمرون الا ان ياتيهم الله في هدى من الغمام والملائكه وقضي الامر. تجلي الملائكه في ظل من الغمام امر مالوف من رواه الصحيح عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرا سوره الكهف والى جانبه حصان مربوط بخصمين، فتبت كف السحابه فجعلت تدنو وتدنو وجعل طرفه ينفر، فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السفينه كما نزلت بالقران. وعن اسيد بن حضير قال بينما هو يقرا من الليل سوره البقره فطرفه مربوط عنده اذ جالت الفرس، الفرس يعني هذا تتحرك الزمان، فسكت عن الفرس فسكت فقرا فجالت الفرس، فسكت وسكتت الفرس، ثم قرا فجالت الفرس فانفرس، وكان ابنه يحيى قريبا منه منها، فأشفق أن تصيبه، أن في حركته هذه أن تصيب ابنه يحيى. فلما اضطره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها حتى اختفت. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. المقصود يعني يا ليت كنت استمررت في القراءة، اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال فاشفقت يا رسول الله ان قطع يحيى وكان منها قريبا، فرفعت راسي فانصرفت اليه، فرفعت راسي الى السماء فاذا مثل الجنه فيها امثال المصابيح، فخرجت حتى لا اراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكه دامت لقوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها ما تتوارى منهم. يقول الصوفي رحمه الله تعالى: هل ينظرون يعني ما ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أن يأتيهم الله؟ هنا يكون أمره فقوله أو يأتي عنه ربك أي عذابه. فإذا كان يأتي يوم كيف يعني يصح هذا التأويل؟ هذا فيه لا من صفة الإسلام. أما المنهج السلفي فسيثبت ما وافق الله به نفسه. في هلل جمع هلل من الغمام أي السحاب، والملائكة وقضي الأمر يعني تم أمر غلاتهم، وإلى الله ترجع الأمور أو قراءة أخرى ترجع الأمور يعني فيجازى كلا أو يجازي كلا بعمله كل أفراد. ثم يقول تعالى: كم بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة، أي كم يا محمد صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل، هذا تبكيكا لهم وإلزاما لهم بالحجة. كم آتيناهم، كم هنا استفهامية وهي متعلقة أو معلقة وهي معلقة كم عن المفعول الثاني، وهي أي كم ثاني مفعولي آتينا، ومميزها قوله من آيات بينة، كم آتيناهم من آيات بينة أي ظاهرة، كخلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرا. ولذلك قال تعالى: ومن يبدل نعمة الله، أي يبدل ما أنعم الله به عليه من الآيات، لأنها سبب البداية، من بعد ما جاءته يعني كفرا، يبدلها كفرا بدل أن يشكر هذه النعم ويستعن بها ويستدل بها على الإيمان والتوحيد والرسالة، لكنه يبدلها كفرا. ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها تكون سبب الهداية، من بعد ما جاءته كفرا فإن الله شديد العقاب. نعم. فلذلك قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا فأحلوا قومهم دار الضلال. كذلك أيضا يقول الدقائي: لما كان بنو إسرائيل أعلم الناس بظهور مجد الله في الغمام لما رأى أسلافهم منه عند خروجهم من مصر وفي جبل الطور وقبة الجمال وما في ذلك على ما نقل عليهم من وفور الهيئة وتعاظم الجلال. قال تعالى جوابا لمن قال: كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ وهو يعني إشارة إلى يعني إتيان الله سبحانه وتعالى والملائكة ظلا وغياب من الغمام، كيف يكون هذا؟ فجاء الجواب مباشرة: كم بني إسرائيل؟ فإن بني إسرائيل عندهم علم من هذا، وهذا موجود ومذكور في كتبهم، هو مجيء الله سبحانه وتعالى في ظلم من الغمام والملائكة، وهذا يعني موجود ومذكور في كتب مثل الأخيرة. كيف يكون هذا؟ فلذلك أتى الجواب مباشرة: كم بني إسرائيل؟ كم آتيناهم من آيات بينة. ثم قال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، طبعا الذين كفروا سواء من أهل مكة أو غيرها، الحياة الدنيا يعني بالتمليل، زينة لهم بمخالفها الظاهرة التمليل، فأحبوها لهذه الزينة الظاهرة، ويسخرون من الذين آمنوا يعني وهم يسخرون من الذين آمنوا لسخرهم، كبلال وعمار وصهيب يعني يستهزئون بهم ويتعامون عليهم بالمال. زي من الذين كفروا الحياة الدنيا، يقول الحرامي: ففي ذهنه إشعار بأن استحسان بهجة الدنيا كفر ما، استحسان زينة الدنيا نوع من أنواع الكفر، كفر ما، لقوله قبل ذلك قال: ومن يبدل نعمة الله يعني إيه كفرا من بعد ما جاءته. ثم قال هنا: زين الذين كفروا، فالاتكال بزينة الدنيا هو من خصال الكفار، فالاتكال بزينة الدنيا كفر ما، من حيث إن نظر العقل والإيمان يبصر قيتها ويشهد جيفتها فلا يغتروا بزينتها، وهي آفة الخلق في انقطاعهم عن الحق. فأفهم معه. ثم يقول تعالى: ويسخرون من الذين امنوا كما ذكرنا يعني ليس فيهم وضعهم كجلال وغيرهم يهزؤون منهم كما قال تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون الى اخر الايات ثم يقول تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه الذين اتقوا وهم المؤمنون فانما ذكروا بعنوان التقوى لحثهم عليها وإيذانا بترتب الحكم على لم يكن والذين آمنوا لكن قال الذين اتقوا حتى يلفت نظر المؤمنين إلى أنهم إنما نالوا ذلك بصفة التقوى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة يقول والذين اتقوا الكلتا وهم هؤلاء الفقراء فوقهم يوم القيامة فوقهم يوم القيامة يعني أنهم في عليين وهم في أسفل سافلين أو لأنهم يتفاضلون عليهم في الآخرة فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنيا فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وقال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون المهم أن يضحكوا كثيرا ولذلك قال بعض العلماء يحتمل قوله تعالى فوقهم يوم القيامة وجهين الأول أن حال المؤمنين في الآخرة أعلى من حال الكفار في الدنيا والثاني أن المؤمنين في الآخرة هم في الغرفات والكفار في الدرك الأسفل من النار ثم قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والمقصود رزقا واسعا رغدا لا ثناء له ولا انقطاع كقوله تعالى فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب فان كل ما دخل تحت الحساب والحق والتقدير فهو متناه فما لا يكون متناهيا كان لا محاله خارجا من الحساب هذا معنى الله يرزق ما يشاء بغير حساب يعني الثواب الى ما لا نهايه بلا تنادي واضح لان اذا دخل في الحساب وصار محصورا معدودا واضح فانه يكون يعني اذا وقف الحساب يكون محصورا اما اذا كان بغير حساب فلا نهايه له ولا يعني حق ايضا الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم قال تبارك وتعالى يقول هنا والذين اتقوا الشرك هم اولئك الفقراء فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب اي رزقا واسعا في الاخره او في الدنيا بان يملك المذكور منهم اموال الساخرين ورقابهم كان الناس امه واحده يعني على الايمان فاختلفوا بان امن بعضهم يعني ثبت على الايمان وكفر بعض فهنا توحد ما قدر كلمه ايه فاختلفوا طبعا هذا ليس من كيس السلوكي هذا من فقهه هذا ليس من عنده كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي فهو قدر كلمة إيه؟ كان أمة واحدة فاختلفوا لأن إذا قدنا بظاهرها دون هذا التقدير كأن الأنبياء بعثوا فريقا منكم ناس بعد أن كانوا متوحدين وهذا مستحيل كان الناس أمة واحدة يعني معناه فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ما الدليل على صحة تقدير هذه الكلمة؟ الدليل في الآية نفسها قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلى آخر الآية قوله هنا كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان كانوا كلهم مؤمنين فاختلفوا لأن آمن بعضهم أي جامع على إيمانه وكفر بعض فبعث الله النبيين يعني إليهم مبشرين يعني من آمن بالجنة ومنذرين يعني من كفر بالنار وأنزل معهم الكتاب كتاب هنا اسم جنس المعنى الكتب بالحق يعني أنزله بالحق ليحكم بين الناس يعني ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه يعني من الدين وما اختلف فيه اي في الدين الا الذين اوتوه يعني الكتاب فامن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات يعني الحجج الظاهره على التوحيد ايوه بدلا يعني من الكافرين بينهم، فهذا الله الذين أبدوا لما اختلفوا فيه من الحق، من الحق من هنا للبيان. ويقول طبعا مستفيد أن كل ما أنزل في الكتاب هو حق، من الحق هنا للبيان بإذنه أي بإرادته، والله يهدي من يشاء يعني هدايته إلى صراط مستقيم وهو طريق الحق. ونزل في جهد يعني مشقة أصاب المسلمين يوم الأحزاب، حيث أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلاء شديد بعد حصار المدينة. أم حسبتم يعني أم أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما تنتهي من وقت التكلم، يعني ولم يأتكم مثل أي شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحسنين فتصيروا كما صبروا. كأن قد قال ما مثل الذين خلوا من قبلهم ما الذي حصل لهم، فأتى الجواب مستهم البأساء، مستهم البأساء أي شدة القحط والضراء أي المرض، وزلزلوا أي أزعجوا بأنواع البلاء حتى يقول الرسول بالنص أو رأس حتى يقول أو حتى يقول يعني قال الرسول والذين آمنوا معه استبطاء من النصر لتناهي الشدة عليهم. متى نصر الله؟ يعني متى يأتي نصر الله؟ يعني الذي وعدنا. فأجيب من قبل الله ألا إن نصر الله قريب، يعني قريب إتيانه. يسألونك ماذا ينفقون، يعني الذي ينفقونه. فسأل عمرو بن الجموح وكان شيخا زمان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق. قل يعني قل لهم ما انفقكم من خير، بيان لما شامل للقليل والكثير، وفيه بيان الشيء المنفق الذي هو احد سته السؤال، وإجابة عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله قل ما أنفقتم من خير، قل من خير ثم على المال. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني هؤلاء أولى بهذا المال. وما تفعلوا من خير يعني إنفاق أو غيره فإن الله به عليم ومجاز عليه. ثم قال عز وجل كتب عليكم القتال، يعني كتب عليكم القتال وهو للكفار وهو كره لكم، يعني مكروه لكم طبعا، مكروه لكم طبعا لما تفعلون، يعني الطبع يكره القتال. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني لميل النفس الى الشهوات الموجبه لغلاتها ونفورها عن التكليفات الموجبه لسعادتها. فما عاد لكم في القتال وان تنسبوه خيرا، لأن فيه إما الغفر والغنيمة أو الشهادة والأجر. وفي تركه وإن أحببتموه شرا، لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر. والله يعلم يعني ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون يعني ذلك، فبادروا إلى ما يأمركم به. يعني توقف يعني رفع فيها هنا عند قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني قتال المتعرضين لقتالكم كما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. والمراد بقتالهم الجهاد فيهم بما يبيدهم او يقهرهم ويخذلهم ويضعف قوتهم. قال بعض الحكماء سيف الجهاد والقتال هو آية العز، علامة العز، وبه مخترق الأمطار ومزدلت المدن وانتشرت المبادئ والمبادئ وأميضت الشرائع والقوانين، وبه حمي الإسلام من أن تعبث به أيدي العابثين في الغابر، وهو الذي يحميه من طمع الطامعين في الحاضر، وبه امتدت سيطرة الإسلام إلى ما وراء جبال الأوران شمالا، وخط الاستواء جنوبا، وجدران الصين شرقا، وجبال الكرمة غربا. فيجب على المسلمين أن لا يتنمطوا من قول بعض الأوروبيين إن الدين الإسلامي قد انتشر بالسيف، فإن هذا القول لا يضر جوهر الدين شيئا، فإن المنصفين منهم يعلمون أنه قام بالدعوة والإقناع، وأن السيف لم يجرب إلا لحماية الدعوة، وإنما التنمط منه يضر المسلمين. يعني التبرؤ من هذا ويظن الواحد منهم كأن الإسلام فعلا وضع داخل قفص الاتهام، وهو المحامي الذي يدافع أو يبرئ من هذه الجريمة، جريمة الجهاد. ويقولون لك كل الغزوات كانت دفاعا ولم هو رد العدوان ولم يكن لك مبادئة وغير ذلك من هذا الكلام الاستثماري الانجزامي. فطبعا اكثر ما في التملص من هذا الكلام هو انه يضر المسلمين. لماذا؟ لانه سيقعدهم عن نصرة الدين بالسيف ويقودهم الى التفاضل والتواكل ويحملهم على الاعتقاد بفرق الوسائل فيستخدمون الى الضعف كما هي حالتهم اليوم وتقتلعهم الامم القويه التي جعلت شعار تمدنها السيف او القوه. طبعا لكم سمعت كلمه كلينتون خرجوها في الايام الاخيره حينما قال يعني اننا اتفقنا هو وبكرامه اتفقنا على ان تقوم قائمه باسلام قوي وتنفعين على ذلك بالدول الاسلاميه ذات الموارد الفقيره. يقول فيجب على المسلمين ان يدركوا ايات الجهاد صباح مساء ويطيل النظر في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه لعلهم يتحفظون الى مجاراه الامم القويه المجاهده في الامم البعيده. وهو كره لكم يعني هذا من الكراهه. والمقصود هنا الكراهه الجبليه الطبيعيه ان الانسان يكره الكفاح او الموت. لكن طبعا فرعا يحب المؤمن الجهاد. فلا تراكم. فهو كره لكم يعني ايه؟ الكراهه الجبليه. اي نعم. وعسى ان تكرهوا شيئا كالجهاد في سبيل الله وهو خير لكم كما ذكرنا وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. بعض العلماء قال قوله تعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون قالوا يعني من حيث رتبه سلكم عين الناس من الاعراب وغيرهم هم الذين يصدق عليهم هذا الكلام انهم لا يعلمون. واما المؤمنون يعني الراسخون فقد اعلمهم الله من علمه ما علموا ان القتال خير لهم وان التخلف شر لهم حتى ان علمه ذلك اصاب على امثلتهم ما يثير الدموع وينير القلوب من شده علمه بهذه الحقيقه. حتى شاوره النبي صلى الله عليه وسلم في التوجه الى غزوه بدر فقام ابو بكر رضي الله تعالى عنه فقال واحسن ثم قام عمر رضي الله عنه فقال واحسن ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال يا رسول الله امض بما امرك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. هو الذي بعثك بالحق لو سرت الى طرف البلاد مكان يعني وراء مصر بخمس ليالي من اهل البحر لجلبنا معك من دونه حتى تبلغ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له الى ان قال سعد بن معاذ قل يا رسول الله لما اردت فنحن معك والذي بعثك بالحق من فارقت منا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد ولا نكره ان تلقى بنا عدونا غدا ما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا. فدل على ان اتفق معنا من الراسخين في الايمان هم براء من هذه الكراهه بل تضلعوا من علم الوحي حتى ايقنوا بمحبه هذا الجهاد وليس كراهته كما ذكرنا. وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا انما صبر في الحرب صدق في اللقاء فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركه الله. ونحن اذا يعني توسعنا في هذا الكلام سنجد نماذج عظيمه جدا من السلف رضي الله تعالى عنهم في الجهاد ان هذا لا يمكن كان هؤلاء يكرهون ابدا الجهاد في سبيل الله بل كما قال يعني خالد بن وليد لبعض قوات الكفار جئتكم بقوم يحرصون على الموت فلا تحرصون انتم على الحياه. واضح؟ ويعني تعرفون قصه عبد الله بن خباثه رضي الله تعالى عنه لما يعني اغراه ملك ما اسر مع مجموعه من المسلمين واغراه ملك النصارى او ملك الروم بان يتنصر ويخلي سبيله فابى فاتى ب يعني ببعض اسرى الاسرى ووضعه في يعني اناء يثور ويغلي فادخل فيه ثم اخرج وهو عظام تنوح نحن في هذا الماء الذي يغلي عرض عليه البكتيرية فأبى. فقل لقاء قل لقاء عبد الله بن خلافة رضي الله عنه وأمر الملك أن يرمى بالسهام قريبا من يديه ورجليه ورأسه إخافة له وإهانة. فأبى. فيعني أمر من يأخذوه ويقتلوه. فبكر. أو لما وضعوا يعني في المرة الثانية وضعوا إيه هذا الإناء الذي يبني ووضع فيه الأسير وأخرج سيدة به سيدة هو إهام فنوح. فبكى في هذه اللحظة. فطمع الملك في إسلام في تنصره لما رأى يبكي قال إذا نجحت في تخويفه. فأرد عليه المصرية فقال فأبى فقال إذا ما يبكيك. قال يعني تذكرت حينما رأيت هذا الأسير الذي قد فعل به كذا تذكرت أن لي نفسا واحدة وكنت أود أن يعني لو أن لي 70 نفسا تعذب كلها في الله كما عذبت هذه النفس. فبكى لأنه نفس واحدة تتعذب هذا العذاب في سبيل الله. هل يمكن أن هذا يكون يسرع الجهاد في سبيل الله؟ إذا النماذج الحقيقة تطول جدا لو دخلنا نماذج من الثلاث تثبت أنهم ما كرهوا القتال في سبيل الله. فإذا هذا يعني أحد أهل التفسير إما أن نقول وهو كلهم لكم يعني كراهة طبيعية بالطبع فقول عائشة كل ما يكره الموت طبعا أو المقصود أن والله يعلم وأنتم ما تعلمون يعني هذا سيأتي طلقة معينة من الناس كالأعراب وغيرهم. أما الذين رفق إيمانهم وتضلعوا كما ذكرنا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم ومن علم الوحي فإنه قد وتعلمون أيضا حال الذين ذكروا لما كفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا اجد ما يصفون. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. اما قوله تعالى يسالونك اختلف في هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقيلهم أهل الشرك أفضل إلى تعيير المسلمين لما تجاوزوه أو لما تجاوزوه من القتل في الشهر الحرام وقيلهم أهل الإسلام. يسألونك إما أن الواو تعود إلى أناس من المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم القتال في الشهر الحرام وإما أنها تعود إلى المشركين فأما المشركين يعاجلون المسلمين ويقولون لهم ما حكم القتال في الشهر الحرام في شرعتكم وفي دينكم وقد تجاوزتم هذا الحكم بإجراء القتال في الشهر الحرام كما ذكرنا. والسؤال عن الشهر الحرام هنا بالنسبة لسبب النزول المقصود بالشهر الحرام شهر رجب. المقصود شهر رجب وكان شهر رجب يدعى عند العرب الأقم الشرق الأقم لأنه لم يكن يسمع فيه لاستماع قعقاعة تعظيما لهذا الشهر كان لا يتفكرون فيه باعتبار من أسر الفرس وكان يسمونه الشهر الأقم لأنه لا يسمع فيه قعقاعة السلاح. وقد أخرج الطبر منه في الكبير والبيهقي في ثمنه وابن جرير وابن أبي حاتم عن جند ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا واستعمل عليهم أبا عبيدة فلما انطلق ليتوجه طاعة لأمر الرسول عليه السلام انطلق أبو عبيدة يعني هذه المهمة فلما انطلق ليتوجه بكى قضى بكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من شدة شوقه وحبه لرسول الله عليه السلام بكى في هذا الموقف وقد كان يغادر المكان الى حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يملك نفسه من ان تبكى طلابه وشوقا الى الرسول عليه السلام حزنا على فراقه فباعث مكانه عبد الله بن جحش واستسقى الى عبيده رضي الله تعالى عنه. طلعت عليه مع عبد الله ابن جحش. طبعا هذا كان قبل غزوه بدر الكبرى. وسمي عبد الله بن جحش في هذه الغزوه سمي امير المؤمنين، لذلك يمكن ان نقول انه اول من حمل هذا اللقب. سمي امير المؤمنين في ذلك الوقت لان كونه مؤمرا على جماعه من المؤمنين. فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه. قتلوا ابن الحضرمي ولم يدروا ان ذلك اليوم من رجب او من جماد الاخره. طبعا لم يعني كانوا يظنون انه يعني ليس يعني من الشهر الحرام. يعني كان اليوم يحتمل ان يكون اخر يوم من جماد الاخره او اول رجب، وهم لم يفعلوا ذلك وظنوا انه من جماد الاخره. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام؟ فانزل الله هذه الايات. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه جميل كما قال. فقال بعضهم: ان لم يكونوا اصابوا هجرا فليس لهم اجر. فبعض الناس قال: هؤلاء الصحابه الذين قتلوا في الشهر الحرام ان كان بالفعل ما وجب عليهم بسبب جواز واباحه القتال في هذه الظروف التي كانوا فيها، فهم على اقصى تقدير ليس لهم اجر بفعلهم هذا. فانزل الله تعالى الايه التي تليها: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. اثبات ان لهم اجرا في هذا. واخرج ابن منبه في الصحابه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظنون تلك الليله من جمادى، وكانت اول رجب. وملخص ما ذكره ابن القيم ونزول هذه الايه ان النبي وهذا الذي يعني رواه ابن حاتم صححه الشيخ احمد شاكر رحمه الله. ومرأت عبد الله بن جحش الاسدي الى نخل رجب على راس 17 شهرا من الهجره 12 رجلا من المهاجرين. كل اثنين يعتقلان على ذلك. فوصلوا الى بطن نخله ينصبون يعني غير قريش. وفي هذه السرية سمي عبد الله بن جحش امير المؤمنين. وكتب كتابا وامره الا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. فلما سار يومين فتح الكتاب فوجد فيه: اذا رغبت في كتابي هذا امضي حتى تنزل بمخله. مخله هذا موضع بين مكه والطائف. فتلقت بها عيرا من قريش. وتعلم لنا من اخبارهم. فقال سمعا وطاعة. واخبر اصحابه بذلك ولانه لا يستكرههم من شاء يعني ان يستمر معه ان يستمر ومن شاء ان يعود فجاه. فمن احب الشهاده فلينهض ومن كره الموت فليرجع. اما انا فنادب. فنهضوا كلهم. فلما كان في اثناء الطريق اظل سعد بن ابي وقاص واسمهما عيرا لهما كانا يعتقدانه. فتخلف في طلبه فبعد عبد الله بن جحش حتى نزل بمكه. فمر فيه عير من قريش تحمل زبيبا وقدما وتجاره فيها عمرو بن حضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيره والحكم ابن كيسان مولى بني المغيره. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في غير يوم من رجب. يعني المفروض انها تكون من جوايه. اي نعم. لئن تركتم القول هذه الليله ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به. الظاهر ان هذا خطا وقاع والله اعلم. ونحن في غير المفروض من جماد الاخره. اي نعم. ولا يقال الثانية. يقال جماد الاولى او لا يقال ايه؟ الثاني. لماذا؟ لانه لا يقال يعني الثاني معهم لانه لا كان سنقص. لكن الاول والاخر. لئن تركتم القول هذه الليله لئن لم تقاتلون هذه الليله ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به. ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام. وغابوا الاسلام عليهم ثم شجعوا انفسهم عليه وأجمعوا على مقاتلة دي. فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله وأثر عثمان والحكم وأخلص نوفل فأعجزهم ثم أقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعيد والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عزروا من ذلك الخمس وهو أول خمس كان في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع عليه واستجد تعليم قريش وإنكارهم له وزعم أنهم قد وجدوا مقالا فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام قد أحل محمد الشهر الحرام يعني سماه عن المسلمين بهذا الفعل. ليس هذا فحسب بل هناك أيضا في الأخبار ما يدل على أن اليهود أيضا دخلوا في هذه المعمعة ولم يفوتوا الفرصة بل ظلوا يأخذون في التشميع على المسلمين واستعملوا يعني بعض العبارات كنوع من التفاعل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اليهود عمرو بن الحضرمي قتله وافد ابن عبد الله. هو وافد ابن عبد الله. فقالت اليهود تفاعلا يعني ضد رسول الله عليه الصلاه والسلام قال عمرو يعني عمرت الحرب. الحضرمي حضرت الحرب قتله وافد وقادت الحرب. فجعل الله عليهم ذلك وبهم. فلما كثر الكلام في هذه الحادثة وأكثر الناس في ذلك الفيل والقال أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة. قوله تعالى قتال فيه هذا بدل من الشهر وهو بدل اجتماع. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وهو بدل من الشهر بدل اجتماع لأن الاجتماع اشتمل على الشهر وعلى القتال. وسؤالهم انما كان عن الشهر لماذا لاي القتال فيه فاجل قتالا من الشهر كما قال في بويه او انزل في بويه فما كان قيس ملكه خلك واحد ولكنه بنيان قوم تهجنا فما كان قيس ملكه خلك واحد فهذا بدل اجتماع. ماذا تقصد من قيس؟ يعني الاستاذ الطبيعي انه هلك قيس ليست رمي الواحده الغلق لكن امه تهجمت ثم كان قيس هلكه هلك واحده ولكنه بنيان قوم تهجمت. تقول مثلا اعجبني زيد علمه اعجبني زيد علمه فعلمه بدل اجتماع لان زيد يشتمل على العلم يشتمل على علمه فافضل منه هذا. كذلك تقول مثلا نفعني زيد كلامه تقول يعني كلامه انها هذا الاستهلال من زيد. مثلا خلق زيد ماله او خلق زيد ثوبه اي نعم. فكذلك هنا قتال فيه بدل من الشهر لان القتال لا يعني في الشهر